أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
أحكام الصيام. نبدأ أولا أيضا بتعريف الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، أم صام عن الشيء أمسك عليه، منه قول الحق سبحانه وتعالى على لسان مريم عليه السلام: إني نظرت للرحمن صوما، أي سكوتا وإمساكا عن الكلام. أما في الاصطلاح فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. ليس كل الإمساك، إمساك عن أشياء معينة من شخص معين في ظروف معينة، هذا هو الصوم بالمعنى الاصطلاحي. متى يبدأ وقت الصوم؟ بدخول شهر رمضان. طب وكيف نحكم بدخول شهر رمضان؟ هنا نحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين. أولا، إما أن نرى الهلال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، نص صريح. يعلق هنا الصيام بماذا؟ بالرؤية، رؤية هذا الهلال. ومن الذي يرى أو كم العدد الذي يرى؟ قال: يكتفى لثبوت شهر رمضان برؤية شهادة أو بشهادة رجل واحد على رؤية الهلال، سواء رجل أو امرأة. لما روى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. الشاهد هنا أنه أخذ بقول ابن عمر وحده واكتفى به. أما هلال شوال وغيره من الأهلة فلا يكتفى فيها برؤية إنسان واحد، لا بد من شهادة رجلين عدلين فأكثر، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وجه الدلالة هنا أن لفظ الحديث وإن شهد شاهدان، ولكن هذا في عموم الإيه؟ في عموم الشهور أو في انتهاء شهر رمضان. أما دخول الشهر فيخصص بالحديث الذي سبق. في الحديث الذي سبق اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية إنسان واحد، فهذا هو الصواب، يحكم بدخول الشهر برؤية إنسان، وخروج الشهر لا يكتفى برؤية واحد، إنما لابد من شاهدين. المسألة الأخرى أو الحالة الأخرى، الحالة الأولى أن نرى الهلال، الحالة الثانية أن نكمل عدة شعبان، أن نكمل شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. إذا لدينا أمران، إما أن نرى الهلال وإما أن لا نرى الهلال، وبالتالي نكمل عدة شعبان 30 يوما فننتقل بعدها لصوم رمضان. ثم نتكلم عن ذلك على مسألة نية الصوم. متى ينوي الإنسان صوم رمضان؟ يجب تبييت نية الصيام الواجب من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فأيضا هذا الحديث له لفظ آخر: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهل يجب أن يبيت النية كل ليلة أم تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن يبيت النية كل ليلة. أما صوم النفل فيصح بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لاحظ أيضا هذا القيد، قبل الزوال وبعده، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إني إذا صائم. فهنا صلى الله عليه وسلم كان ينوي الإفطار، لم ينوي الصيام، لكن لما لم يجد شيئا في بيته قال: إني صائم. لكن لاحظ هنا هذا القيد الذي ذكره: قبل الزوال أو بعده، فهنا يشير إلى الخلاف المشهور بين أهل العلم، لأن هناك من قيد هذه النية أن تكون قبل الزوال، والصحيح أنها تصح قبل الزوال أو بعد الزوال، والزوال هو وقت صلاة الظهر. ثم أضاف: من نوى الإفطار أفطر لقطعه نية الصوم بنية الإفطار. هذه مسألة تتعلق بالنية، فلا بد الإنسان أن يأخذ النية، ولا بد أن يستمر على هذه النية حتى ينتهي به اليوم. فلو قطع النية في وسط اليوم فهنا نقول له قد انقطعت نيتك وانقطع صومك، ولا يصح هذا الصوم إلا بنية كاملة، وألا يأتي بناقض لهذه النية طوال اليوم. ثم ينتقل بعد ذلك لمفسدات الصوم. ما الذي يفسد به الصوم؟ يفسد الصوم بالأكل والشرب بالإجماع، وطبعا يجب أن يقيد الأكل والشرب بالعمد، أن يعمد الإنسان على إلى الأكل والشرب. أما لو شرب ناسيا فهذا لا يعد مفطرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فارق في هذه المسألة بين صوم النفل وصوم الفرض، حتى إذا كان الإنسان يصوم صوم نفل فنقول له: لو نسيت وطعمت وشربت في أثناء اليوم أكمل صومك ولا حرج. الأمر الثاني من المفسدات ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب. فالإنسان إذا علقت له بعض المحاليل المغذية فهنا في هذه الحال سيتحصل على ما يأخذه من الطعام والشراب بغير طعام وشراب، فلأجل هذا يقول هنا ما كان في معنى الطعام والشراب، وهذا هو الصحيح. أما ما عدا ذلك من الأدوية مما لا يعد طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام والشراب فهذا لا يعد من المفطرات. ويجمع هذه المسائل بصفة عامة التي تذكر أن ما دخل إلى الجوف عمدا هذا هو الذي يقطع الصوم. فلو أن الإنسان تناول حبوب، تناول كبسولة، هذه تقطع صومه. ولكن لو أخذ حقنة، نسموها حقنة في العضل، حقنة في الوريد، هذه لا تفطر. فلا بد من ضبط هذا بضابط واحد، هو أن يصل الطعام والشراب أو أن يصل شيء إلى الجوف عامدا. لو لم يكن فيها عمد كما ذكرنا فيعذر به، وما لم يصل إلى الجوف فلا يعد من المفطرات. ثم قال: الجماع في الفرج بإجماع العلماء. الجماع حتى ولو لم ينزل فهذا يفسد الصوم. الحالة الرابعة: إنزال المني، سواء كان هذا المني ينزل بجماع أو بغير جماع باستمناء مثلا، فهذا يفسد الصوم. أما الاحتلام والنزي ونحو ذلك فهذا لا يفسد الصوم. خامسا: الاستقاء عامدا. الاستقاء أي طلب القيء، فعل الإنسان للقيء عمدا. فمن استدعى القيء فقاء فسد صومه، أما من غلبه القيء، ذرعه القيء، فقاء من غير استدعاء منه فلا يفسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. الأمر السادس: خروج الدم بالحجامة على الصحيح من قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، ومثل ذلك التبرع بالدم، فإنه بمعنى الحجامة. والحقيقة هذه المسألة محل خلاف، هل لو احتجم الإنسان فيفسد صومه أم لا، هذه محل خلاف. حقيقة الراجع عندي أنها لا تفطر، وبالتالي إذا احتجم الإنسان أو تبرع بالدم أو خرج منه الدم فهذا لا يفطر به على الأرجح. قال سابعا: خروج دم الحيض والنفاس من المرأة بالإجماع. والمرأة إذا حاضت أو نفست فإنه يحرم عليها الصوم حال الحيض والنفاس بالإجماع، بل وتأثم لو صامت، ويجب عليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مجمل ما يفسد به صوم الإنسان. ثم قال: من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه. إنسان الآن هو في الليل في أواخر الليل ولا يستطيع التدين، هل يا ترى بزغ الفجر أم لا؟ فأكل وهو على هذا الشك، فهنا قالوا صومه صحيح. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا ينتقل من هذا اليقين إلا بيقين أو بغلبة ظن. فهنا الإنسان شك ولا يدري، ليس لديه ما يتيقن به هل بالفعل طلع الفجر أم لا، فنقول هنا الأصل أنك لازلت في الليل فتبقى على حكم الليل الذي أنت فيه، يرخص لك في الطعام والشراب. ولقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر، وهو ما دام شاكا لم يتبين له طلوع الفجر فيبقى على الأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه ولا قضاء عليه. هذا بالنسبة لمن أكل وهو شاك في طلوع الفجر. فماذا عن حال الذي يأكل وهو يشك في غروب الشمس؟ هنا قال أما من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، فهنا نقول له لقد أفسدت صومك. لماذا؟ لنفس القاعدة، نحن قلنا الأصل بقاء الليل، كذلك الحال يقال الأصل بقاء النهار. فطالما أنك شككت ولم يكن لديك من القرائن ما تتيقن بها أو يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت، فعليك الإمساك حتى تنتقل إلى يقينك أو غلبة ظنك أن الليل قد دخل. ومن فعل هذا فكأنما أفطر في أول النهار ولا فارق، فعليه أن يقضي صوم هذا اليوم. أما لو تيقن أو غلب على ظنه أنه قد انتهى النهار فأفطر فلا بأس عليه، ومن غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم بان له بعد ذلك أنها لم تغرب، فالصحيح أنه في هذه الحال أنه لا يعيد، وأنه قد انتقل لهذا الحال بناء على ما غلب على ظنه وفعله صحيح ولا قضاء عليه. ثم انتقل إلى حالة خاصة في إفساد الصوم، قال من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، قضاء وكفارة، وكذلك عليه أن يمسك سائر اليوم الذي جامع فيه. أما عن الكفارة فكفارة من جامع في نهار رمضان ذكرت في الحديث وسنذكره، وهي كالآتي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. من أين أتينا بهذا الحكم؟ بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق مكتل ضخم، قال خذ هذا فتصدق به، قال أعلى أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه فقال أطعمه عيالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الكفارة: عتق رقبة إن لم يجد، صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع. وهذا القول لم يستطع يكون إما بمعرفته لحاله، وإما بذكر الطبيب له مثلا أنه لا يستطيع هذا، فإن لم يستطع هذا فعليه إطعام 60 مسكينا. قال وإن طاوعت المرأة عامدة فعليها الكفارة كالرجل، أما إن كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. ثم قال يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، ولا يفطر ببلع ريقه إجماعا، ويكره ذوق الطعام بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره، فإن كان ذوق الطعام لحاجة لا يكره. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الصيام، وننتقل للكلام على الحج والعمرة.